من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل حديثنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكنا قد تحدثنا بالأمس عن بداية تحركه، وتحدثنا بشكل عام عن موقف قريش وصدهم عن سبيل الله وتحركهم لمواجهة هذه الدعوة الإسلامية التي هي امتداد لمشروع الله في أرضه. طبعا المسألة مرت بمراحل. أول ما بدأ النبي صلوات الله عليه وعلى آله هو الإنذار لعشيرته الأقربين في البداية. ما تلاحقت الأحداث بعد أن أعلن رسول الله عن الدعوة إلى الإسلام وانتشر خبرها وتحدث الناس بها وتهيأ الجو النفسي والفكري العام لتوجيهها بصورة عامة ومخاطبة الناس بها، فأمر الله نبيه صلوات الله عليه وعلى آله أن يخاطب عشيرته ويدعوهم للإسلام ليكون له قاعدة شعبية، ليكون له قاعدة شعبية وحماية اجتماعية، وليلقي الحجة عليهم بالتي هي أحسن. فأنذر الله تعالى الآية المباركة: وأنذر عشيرتك الأقربين، والتي افتتحت بداية مرحلة جديدة من التحول في حياة الدعوة إلى الإسلام وأسلوب المخاطبة، ووضع طواغيت قريش في الموضع الضعيف أمام الرأي العام المكي خاصة والعربي بصورة عامة. لقد أصبحت قريش هدفا لدعوة الإسلام ومساحة للتحرك وتوجيه الضربات للشرك والكفر والظلم والطغيان. فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلوبا اجتماعيا وجوا عاطفيا ونفسيا مؤثرا، ودعا بني هاشم وهم سادة قريش، فاجتمعوا في دار الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، وهو من وجوههم وزعمائهم، وكان فيهم أبو لهب وأبو طالب، وهما من أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر علي بن أبي طالب أن يصنع طعاما للحاضرين ففعل. لقد اجتمع الحاضرون وتناولوا الطعام عشرة بعد عشرة، ثم انعقد الاجتماع، وتحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرح لهم مبادئ الإسلام وأهداف الدعوة وما أمره الله به من إنذارهم وتكريمهم إن استجابوا وأسلموا. إلا أن أبا لهب عمه تصدى له وواجهه بقسوة ورفض شديدين، وقام محرضا بني هاشم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وداعيا إلى تطويقه والأخذ على يده قائلا: خذوا على يدي صاحبكم على يدي صاحبكم قبل أن يأخذ على يده غيركم، فإن منعتموه قتلتم وإن تركتموه ذللتم. هذا كان موقف أبي لهب حسب ما يرويه اليعقوبي في تاريخه. ولم ينتهي خطاب أبي لهب التحريض الاستفزازي حتى تصدى له أبو طالب الذي ما برح يسند محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما سبق هو الوصي عليه أوصاه جده عبد المطلب جد النبي صلوات الله عليه وعلى آله أوصى ابنه أبا طالب أن يكفل محمد وأن يكون الحامي والسند لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله ويدافع عن دعوته. هنا تحرك أبو طالب ليسند محمدا في هذا الموقف ويدافع عن دعوته وهاجمه هجوما عنيفا، هاجم أبا لهب معلنا وقوفه إلى جانب محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وداعيا إلى نصرته وتأييده بقوله: يا عورة، والله لننصرنه ثم لنعيننه. بعد ذلك وجه خطابه إلى محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هذا أبو طالب. وبنو هاشم تنصت للخطاب قائلا: يا ابن أخي، إذا أردت أن تدعو إلى ربك فأعلمنا حتى نخرج معك بالسلاح. تطور الموقف ودخل الصراع بهذا الاجتماع عنصر جديد، وكسبت الدعوة إلى الإسلام هذا الحدث الإعلامي الخطير، والموقف المؤيد من أبي طالب والتهديد باستخدام السلاح لنصرتها. ولم تنتهي مكاسب هذا الاجتماع التاريخي الخطير في حياة الدعوة بهذا وحسب، بل خرج الاجتماع بمكاسب أخرى وتحول كبير. ويومئذ أسلم جعفر بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، وأسلم خلق عظيم وظهر أمرهم وكثرت عدتهم وعاند ذوي أرحامهم من المشركين كما يذكر التاريخ ذلك. وفي هذا الاجتماع وقف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن دعاهم إلى نصرتي فقال: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فلم يجب أحد منهم، فقام علي عليه السلام فقال: أنا يا رسول الله أؤازرك على هذا الأمر. فقال: اجلس. فعاد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله القول ثانية، وصمت القوم وأجابه علي ثانية، ثم عاد صلوات الله عليه وعلى آله القول ثالثة، فلم ينطق أحد منهم بحرف، فقام علي فقال: أنا أؤازرك يا رسول الله على هذا الأمر. فقال: اجلس، فأنت أخي ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي. هنا أن المسألة تهيئة إلهية من الله سبحانه وتعالى، أن الرسول بحاجة إلى من يؤازره، بحاجة إلى شخص يؤهله ليكون سندا له وليكون وصيا ووارثا وخليفة من بعده. طبعا هذا الكلام موجود في التاريخ، مذكور في مسند أحمد بن حنبل وفي خصائص النسائي وفي تفسير الطبري وفي شواهد التنزيل وفي مجمع الزوائد، وكتب كثيرة روت هذه القصة. الكثير منهم ممن حضروا أيضا انصرفوا مستهزئين وقالوا: لهذا دعوتنا؟ ولكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في الصباح يذهب إلى الصفا ليدعو قريشا كلها. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فوق الصفا: يا معشر قريش، يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني تيم، يا بني مخزوم، يا بني أسد، إني لا أغني عنكم من الله شيئا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. هنا أيضا انبرى له أبو لهب من جديد وقال له: تبا لك لهذا جمعتنا. وهنا ينزل جبريل عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تشاور الطواغيت وقرروا الذهاب إلى أبي طالب. وعندما وصلوا إليه أحدهم يقول: يا عبد مناف، يا أبا طالب، إن ابن أخيك يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا، فإن كان يريد ملكا جعلناه ملكا علينا، وإن كان يريد مالا جعلناه أكثر مالا. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يغفره الله أو أهلك دونه. وكانت مكائد قريش تبوء بالفشل، فكلما حاولوا تشويه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ونشر الأكاذيب ومعارضة القرآن، جاء القرآن بقوة لينقض كل مكائدهم ويظهر كذب أقاويلهم وخبث نواياهم. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، عندما يتكلمون مع العامة لتضليلهم يأتي القرآن ليفضحهم. وهكذا صراع محتدم بين الحق والباطل، بين الخير والشر. وطبعا هم عندما يقولون أنه يسفه آلهتنا، وهم يعتبرون أن تحركه بهذا الدين هو تسفيه لآلهتهم وأحلامهم، هو سب لآلهتهم. عندما تتحرك بالحق ينبر الطواغيت ليقول أنت تسب كذا وكذا، كما يفعل الوهابيون. عندما نتحرك بالحق ونقدم الحق للناس قالوا هؤلاء يسبون الصحابة هؤلاء. والقضية ليس هناك أي سب للصحابة، هناك تحرك بالحق، لكن هكذا يصور هؤلاء. كما كان أولئك يصورون أن النبي صلوات الله عليه وعلى آله عندما يتحدث بالحق أنه يسب باطلهم ويسفه باطلهم. نعم. وفي المكان الذي تجتمع فيه قريش دار الندوة، كانوا يسمونه دار الندوة، كان الجميع يرى بوضوح هزيمة قريش أمام القرآن. فقام أحدهم قائلا: لقد جعل محمد منا ومن آلهتنا حديث الناس في الأسواق والمجالس ولا نستطيع مقارعته، فما الحيلة لمنع الناس من اتباعه قبل أن يقضي عليكم؟ ويجيبه آخر: لا حيلة إلا أن يتركه أبو طالب لنا على أن نعطيه مالا وولدا. فينطلقون إلى أبي طالب ويعرضون عليه هذا العرض. أبو طالب يقول: أما المال فلا حاجة لنا به، وأما الولد فما تنصفوني؟ أتعطوني ولدا أغذيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا كان مقترح قريش، حماقة. ونذرهم في طغيانهم يعمهون، قراراتهم حتى حماقة. هنا مطعم بن عدي: ما أراك تريد أن تقبل منا شيئا. أبو طالب: والله ما أنصفتموني، ولكنكم قد أردتم وأجمعتم على خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنعوا ما بدا لكم. ثم اتجه إلى محمد وقال له: اذهب يا بني يا محمد فافعل ما أحببت، والله لا أسلمك لشيء أبدا. وأنشد يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وامضي وقر بذاك منك عيونا. وباءت كل محاولات الطواغيت بالفشل، ولم يستطيعوا إطفاء نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. بدأوا خطوة أخرى بعد أن رأوا بأن أنهم عاجزون عن مواجهة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. هنا بدأوا بخطوة أخرى هي تعذيب المستضعفين. بعدما عجزت قريش عن مقارعة القرآن وثني الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن نهجه، لجأت إلى تعذيب من أسلم من العبيد والموالي والضعفاء كبلال وخباب وصهيب، الذين كسروا حجار الأصنام حين كسرت قريش على صدورهم الحجارة في حر الشمس الشديد، وألهبوا نارا تأكل جبابرة قريش حين ألهبت ظهورهم السياط الظالمة. ونرى سمية وزوجها ياسر وابنهما عمار يضربون أروع مثال للأسرة المؤمنة الصابرة. أبو جهل يقول لعمار: تراجع يا ابن سمية، وإلا قتلت أمك وأباك أمام عينيك. ولم يرد عليه عمار بشيء، أبو جهل مشيرا إلى غلمانه يضربوهم بالسياط، فيضربونهم حتى أغمي عليهم. وبينما أبو جهل يعذبهم مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواسيا لهم وموصلا رسالة إلهية عاجلة بموعدهم الجميل ألا وهو الجنة، حين قال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وبعد أيام من التعذيب يفقد أبو جهل عقله ويضع سنان رمحه على نار حتى صار كالجمرة، يتقدم نحو سمية أم عمار وهو لا يدري أن خطواته تلك هي الفاصل بينها وبين الجنة، فيطعن ظهرها لتفيض روحها الطاهرة محلقة إلى مكان الموعد منتظرة لزوجها ياسر، وهي أول شهيدة في سبيل الله. وبعد لحظات مضت التحق بها زوجها ياسر. وهكذا بدأ التعذيب للمستضعفين من المؤمنين، مما اضطر النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى أن يدفع بالبعض إلى أن يهاجروا إلى الحبشة، عندما اشتد تعذيب قريش لمن آمن من المستضعفين أشار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر 11 رجلا وأربع نساء، ولكن قريش نشرت خبرا أنها تركت تعذيب المسلمين، فلما بلغهم الخبر رجعوا بعد شهرين فوجدوها حيلة لإعادتهم، ولكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أشار عليهم مرة ثانية بالهجرة، وجعل على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فخرج 83 رجلا و18 امرأة بسرية تامة، نعم خرجوا بسرية تامة وتخطيط محكم، فلما علمت قريش غضبت غضبا شديدا، وأرسلت عمرو بن العاص أحد دهاة العرب وصديق ملك الحبشة وحملته بالهدايا للملك ووزرائه بغرض إعادتهم إلى مكة. وهكذا نجد وإن شاء الله سنستكمل موضوع القصة ذهابهم إلى الحبشة ووفد قريش ومحاولة إعادتهم إلى مكة في الحلقة القادمة، لكن هنا نعرف هذا التعنت الشديد في مواجهة الحق من قبل قريش، متابعة المستضعفين من المؤمنين حتى وقد ذهبوا إلى الحبشة وقد غادروا ديارهم، نعرف الطغيان هؤلاء الطواغيت هؤلاء المجرمين الصادين عن سبيل الله، هؤلاء هم كما قال السيد حفظه الله هم الطواغيت الحقيقيون، هم الأصنام الحقيقية، الظلمة في كل زمن، الطواغيت في كل زمن هم يواجهون الحق ويصدون عن سبيل الله ويواجهون دعوة الخير، لا يريدون الخير للبشرية، يريدون التسلط ويريدون الظلم ويريدون الاستكبار، كما نلاحظ في زمننا وفي عصرنا كيف يتحرك النظام السعودي والإماراتي وكل المرتزقة من الطواغيت الكبار والصغار، إلى أن تنتهي المسألة إلى ترامب ونتنياهو، كيف يتحركون لمواجهة أي دعوة حق أي دعوة خير، بل يواجهون أي بلد يريد العزة والكرامة والحرية يتحركون لمواجهته وتدميره. هذه عادة الطواغيت في كل عصر ومرتزقتهم، سواء دعاة إسلام، دعاة وطنية، دعاة قومية، دعاة، إلا أنهم كلهم يجمعهم الطغيان والظلم والإجرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك هؤلاء الظالمين كما أهلك عاد وثمود وفرعون وهامان وقارون، وأن ينصرنا عليهم نصرا عزيزا بحق محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.